السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قد اقتربت دورتان علميتان بالحج، واقتراحي دائما أن ندعم أنفسنا في المواسم بمراجعة المسائل والأبواب والفصول المتعلقة بذلك الموسم كرمضان والحج، ولم يبقى للحج إلا نحو 20 يوما، ولم يبقى للدورة وهي تبدأ السبت، ليس كذلك؟ الدورة تبدأ الدورة العلمية تبدأ السبت، هذا يسري. أحد متون الحنابلة، والآخر في الحديث. ستبدأ إن شاء الله الدورة العلمية في شرح كتاب الحج من نار السبيل تبدأ 19، تنتهي 21، والثانية تبدأ 22، تنتهي 25. 19 يوافق السبت، 19، 11 يوافق ايش؟
كم يوم؟
سبت. اذا بعد ما ندرس كتاب التوحيد تبقون في يوم السبت ملك سعود، وتبدا الدوره اول يومها مع صلاه العشاء يوم السبت، يوم الاحد هذا العشاء، يوم الاحد، وتبقى يعني الدروس الباقيه كما هي. فالاحد وش عندنا؟
هذه جوابنا.
عندنا خديجة بغلف بعد المغرب. بعد المغرب نحط وقت كفاية، نختصر درس خديجة بغلف، ثم ننتقل للملك سعود لإتمام الدورة في الحج، ثم منار السبيل. ونظرا توجيهات ولاة أمرنا بالتدقيق والتحقيق في مسائل الحج، وهذا النفس لم كن أعرفه بهذه الدقة من قبل، فلذلك احرصوا أنتم تبع لهذه الحلقات الآن في موسم الحج، ولكم أقارب يحجون حتى لو ما حججتم أنتم، فإن أصعب تبويبات في العلم تبويبات المناسك عند العلماء، فمسائلها معقدة، والكفارات فيها، وثبوت الدم على الإنسان أو الفدية، مسائل كثيرة في المناسك تستدعي منكم الآن ألا تقرأوا إلا في المناسك لأنفسكم، ترجون من الله يكتب لكم حجة وليغيركم ممن يعلم أنكم تختلفون لحلقات علم، فلن يجد في العائلة أحد إلا يسأل، معروف هذا، كما يخبرني بعض إخواننا هنا له قصة عجيبة سبحان الله. يقول كنت شاب يعني شبه ضايع مع الصحويين دول ولا أعرف شيء، ومررت بمسجد بلال هنا، قال وكان كلمة بعد العصر لمدة 6 دقائق، هذا بعض الناس 6 دقائق تلقاهم يقوم ويمشي، اصبر يا أخي استفيد الله يهديك. فجلس الشخص ووفقه الله واهتدى ولازم الحلقات نحو 10 سنين بعد ذلك الكلمة، فصار أهله يعرفون أنه يختلف لهذه الحلقات، فلا يجدون أحد أفضل منه في العائلة يسألونه، ما يفتيهم بس يوصل الشيء اللي سمعه أو يسألني أو، فستكون أنت في العائلة أفضل مسؤول، لأن يعرفون أن صار لك علاقة بالعلم، ولا يجدون أفضل منك يسألونه العائلة، الزوجة والأخوانك، وين رايح؟ والله عندي حلقة. وين جاي؟ بعد سنتين ثلاثة أربعة يقول من نسأل، واضح. وين رايح فلان؟ والله أنا في أولى طب، خامسة طب، والله عند الولد وجعان، يبدأوا يسألونه في العائلة، واضح هذا يعني. أين لذلك من هنا إلى يوم الاعتذار، إن كان هناك توجيه بالترشيح ليوم 1 ذي الحجة، سندعم مع هذه الدورة الرجوع على وجه المذاكرة السريع من غير كذا لآثار الصحابة المتعلقة بالحج، دعما للدورة ودعما لتحقيق مسائل الحج، فنمر في نحو 10 أيام الآن تقريبا على وجه المذاكرة فقط، أن شرحنا ذا كله مسائل الحج في الصفحة 200 كتاب الحج والعمرة فرض الحج، اقرأ. الصفحة 200 كتاب الحج والعمرة على وجه المذاكرة، وقد شرحناه الحمد لله، لكن ما بقي إلا نسألكم فيه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب ما صح من آثار الصحابة بالفقه لأبي يحيى زكريا بن غلام قادر غفر الله له وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع.
نعم.
قال: كتاب الحج والعمرة، باب فرض الحج. وذكر ما أخرجه الطبري بسنده عن ابن عمر في قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج قال من أهل الحج.
طيب، السؤال لكم الآن، لما قال فمن فرض فيهن، فيهن يعني أشهر الحج، ما معنى أن هناك للحج أشهر زمانية؟ فمن فرض فيهن، وقد نص عليها ابن عمر، فما هي أشهر الحج؟ شوال، ها، ذو القعدة، 10، على خلاف بعضهم قالوا الحجة كله، لكن الصواب 10، لأن قول صحابي ليس لهم مخالف. صح صحيح ابن عثيمين شيخنا قال: شهر الحجة كل حج يطوف الإفاضة فيه، فإذا أخر عليه دم أو كما ذكر، لكن الصحابي إذا لم يأس المخالفة قدمناه على قول الشيخ، فابن عمر ليس له مخالف، قال 10. فما معنى كونها من أشهر الحج؟ شوف، ها، كونها شوال من أشهر الحج إلى 10 ذي الحجة من أشهر الحج، يجوز، يجب إيقاع الحج فيهن. قبلها في 29 رمضان هل بالحج، كيف يتخلص؟ طيب، صار محرم الحج، عمره، يتحلل بعمره، بعدها بعمره. في دليل هبار من الأسود أهل بعد أشهر الحج يوم 10، قال ظننت اليوم عرفة، قال له عمر بيسوي تحلل بعمره، واضح؟ طيب، فرض يعني فرض أجر. طيب، فرض الحج يعني بالإحرام، فدل الحج أو عدم مكانية زمانية كما لهم مكانية. طيب، أكمل.
وذكر ما أخرجه الدارقطني عن ابن الزبير قال: فرض الحج الإحرام.
نعم، فمن فرض فيه الحج يعني إيش؟ يعني أحرم، إجلس، يعني أحرم. فمن فرض فيه الحج يعني أحرم، ها، لا تنسى الآية، فسرها صحابي: فرض الحج الإحرام. إذا جاءت عليك سورة البقرة: فمن فرض فيه الحج، يعني من أحرم بالحج، في داخل المواقيت، في داخل أشهر الحج يحرم الحج. طيب، باب ما هو التفث.
باب ما هو التفث. وذكر ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عباس قال: التفث الرمي والذبح والحلق والتقصير والأخذ من الشارب والأظافر واللحية.
نعم، هذا هو قضاء التفث. وعلى كل حال يكفي في التحلل الأول إيش؟ الرمي، جمرة العقل بس. والذهب بن حزم إلى أنه أول ما يجي يوم 10 تحللت، يقول لاحظت في زعمه، يقول لاحظت أنه جاء النبي شخص يقول حلقت قبل أن أرمي، حلقت قبل الحلقة، قال افعلوا الحلقة، قال خلاص يوم تحلل. إذا جاء ذاك اليوم يوم تحلل. هذا اللي قالوا خطأ، الصحابة أفتوا بالرمي، أفرض حلق لا حرج، لكن إذا رمى تحلل. واضح؟ يعني مو بس ابن حزم لاحظ، يقول مو معقول يكون مو يوم تحلل ويجي للصحابة يقول حلقت قبل أن أرمي، في أول ما يجي اليوم يوم خلاص يصير تحلل ذاك اليوم. لا، مو صحيح. إحنا نأخذ فهم الصحابة، فهم الصحابة قال إذا رميت يعني البس ثيابك خلاص. نعم. طيب، قال واللحية. شوف ابن عباس يرى أنه يجوز في الحج أن تأخذ من اللحية، وهذا من قضاء التفث مثل قصة الأظفار بعد الإحرام يعني. وهذا ذهب ابن عباس ليس وحده، بل ابن عمر ذهب إليه في الحج، بل ابن عمر وفي غير الحج، مما جعل إمام أحمد يقول في اللحية إرخاء كإرخاء ابن عمر. طيب، أكمل.
باب الرفث. وذكر ما أخرجه الطبري عن ابن طاووس عن أبيه قال: سألت ابن عباس عن الرفث في قوله تعالى: فلا رفث، قال: هو التعريض بذكر الجماع.
نعم، الرفث لا شك أنه يدخل فيه الجماع، فإذا جامع قبل التحلل الأول فسد حجه، وعليه يمضي في فاسده، وعليه بدنه، وعليه الحج من قابل. هذا قبل الرمي الجمرة، إذا جامع زوجته. إذا جامع بعد الجمرة حجه صحيح، لكن عليه شات، عليه شات. سألت ابن عباس عن الرفث فلا رفث، هو التعريض، يدخل فيه التعريض. وإلا فالرب نهاك عن الجماع بقوله فلا رفث. قال ابن حجر في فتح الباري: الرفث الجماع ودواعيه. أدخل ابن عباس في الرفث التعريض ذكر الجماع، فلا يجوز. هو زوجته لسه ما رموا الجمرة مثلا، يقول طور الحج ويضاحك هو زوجته ويعرضون بالجماع، ما يصلح يعرض لها. طيب، إذا ذكر شيء من مثل هذا في حضرة رجال هم يتغدون في منى قبل الرمي، في مزدلفة قبل الرمي، يجوز ذكر شيء مثل هذا. والله طولنا، نعم، أو بنطول نرجع بدارنا، وبدأ يعرض يعني على الفراش أمام الرجال في الحج، يجوز؟ يجوز. قال ابن عباس مبينا للناس: الرفث ما روجع به النساء وهن يمشين بنا هميسا، إن تصدق الطير ننك لميسا أو لميسا. فهذا يدل على أن التعريض مثل هذا، لأن أنكروا عليه قال ترفث، قال هذا ما رجع به النساء. ابن عباس مو باللي يضيع وقته في الكلام هذا، لكن بيحقق حكم شرعي أن هذا يجوز إيش؟ ها؟ فيما رجع به إيش؟ النساء. لكن إذا كان للرجال، نعم، إذا كان مع الرجال لا بأس. أي نعم، قال الرفث ما جمع به النساء. شوف الآن ابن عمر يفسر لك الرفث بالجماع. إذا نجمع قول الصحابة يصبح الجماع والتعريض بالجماع ومقدمات الجماع كله رفث، قال الفقهاء من قبل امرأته وهو محرم فعليه دم، من قبل امرأته وهو محرم شهوة لا شك أن هذا عليه دم، طيب فلا يجوز لا مقدمة الجماع في الإحرام ولا الجماع ولا التعريض، وأشد مغازلة المرأة عياذ بالله الأجنبية، فلا يجوز ذكر الأخير فلا يجوز، نعم إلا إذا كان في حضرة رجال فذكر شيء يتنفس به من طول مدة عن الفراش، كان يكون سافر صار له 15 يوم وقال متى نرجع فنسر بفروشنا أو عرض، ما في مانع، ما في مانع إذا كان راجع الرجال لم يراجع النساء أكمل.
وذكر ما أخرجه ابن أبي حاتم بسنده عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس وسأله عن الرفث فقال التعريض بذكر الجماع وهو في كلام العرب وهو أدنى الرفث. وذكر ما أخرجه ابن أبي حاتم عن يونس بن يزيد أن نافعا أخبره أن عبد الله بن عمر كان يقول الرفث إتيان النساء والتكلم بذلك الرجال والنساء إذا ذكروا ذلك بأفواههم.
ما يجوز يقول الولد في مخيم النساء يا ولدي روح نادمك وسولف معه، وراح يتعشون في مخيم في منى قبل الرمي مثلا، وبدأ هو مع زوجته صنع مثل ما يصنع في منزله، أخذ يعرض بالشهوة وأخذ يتلذذ بكلام معها ويتلذذ بكلام معها، هذا حرام الإحرام حتى وإن كانت زوجته، هذا من الرفث، إنما الرفث ابن عباس قال ما رجع به النساء وهذه زوجتك لا يجوز أن ترفث معها، هذا يدل على شدة الإحرام سبحان الله. يعني في الصوم ليس التلذذ بالرفث فقط يجوز في الصوم، أن تكلم المرأة وانت صائم في رمضان بما تتلذذ له الأنفس في الشهوة المباحة لا شك، بل عائشة أفتت أن يجوز للصائم من امرأته كل شيء إلا الجماع، أن يلمس بآلته على جميع بدنها ويتلذذ إلا الجماع سبحان الله، هذا ابتلاء من الله ليرى الله عبده يمسك نفسه ولا لا، ابتلاء. قال أبو هريرة وغيره أحب أن أشوفها القبلة وأنا صائم، لكن في الإحرام لا لمس ولا حتى تعريض بالجماع ولا تحريك للشهوة، هو زوجته هم يمشون في أزقة مزدلفة أو شيء يمازحها حرام، سمعت حاج يفعل ذلك مع زوجته وصرخ إذنك من غير روح نبه تعالي حاج ترى ما يجوز، هذا رفض لازم تنكر عليه، هذا يدل على شدة الإحرام سبحان الله، على شدة الإحرام يعني الرفث بس، أما الصوم أهون أن يتلذذ بزوجته الكلام واللمس وأن يتجرد ويقعدون في فراش واحد يتلذذون ما لم ينزل، أو إذا خاف على نفس النزال لا يفعل، هذا الصوم هذا الصوم، لكن الإحرام ولا لمسه إلا بيعديها طريق يمسكها ويعديها حفرة، لكن يمسكها تلذذا حرام عليه لزوجته، مسكها تلذذا ما يجوز. نعم طيب اقرأ.
وذكر ما أخرجه الطبري عن أبي العالية قال سمعت ابن عباس يرتجز وهو محرم يقول وهن يمشين بنا هميسا إن تصدق الطير ننك لميسا، فقلت أترفث يا ابن عباس؟ فقال إنما الرفث ما روجع به النساء.
هذا أخرجه الطبري وقد تقدم. نعم.
وذكر ما أخرجه الطبري عن ابن عمر قال الرفث الجماع.
نعم وهذا تعريف آخر، إذن يشمل لما قال الله فلا رفث صار من محظورات الإحرام إيش؟ القبلة وهي مقدمة الجماع، اللمس مقدمة الجماع، مس مفاتن المرأة زوجتك ما يجوز من مقابل الجماع، النظر وتحريك الشهوة إلى مفاتنها وأنت محرم، فبتبتعد إلى كل وسائل إيش؟ الجماع. يبتعد عن كل وسائل الجماع وهو محرم حتى الكلام إلا إذا كان حضرة الجهل، ويعرض بأنه سيأتي ما أحل الله بعد العيد، أشياء مثل هذا لا بأس. نعم.
وذكر ما أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن يونس بن يزيد أن نافعا أخبره أن عبد الله بن عمر كان يقول: الجدال في الحج السباب والمراء والخصومات.
ابتعد الحاج عن هذه الأشياء، فمن فرض فيهن الحج إذا بيرجع كيوم ولدت لأمه ابتعد هذه الأشياء، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ليس الجدال في الحج الوصول للحق بأدب، فهذا مطلوب، ولكن الجدال الذي يحدث البغضاء من مراجعة الكلام حتى يكون خصومات واستباب. شفت حاج عينه محمرة ويزبد يتكلم مع حاج كذا ويأشرون وكفهم، قل هذا من الجدال الممنوع. من أصل الحج لإتلاف القلوب بعد التوحيد، توحيد رب العالمين، فلا يناسبه السباب والشتام والخصومات والمراء الذي يحدث البغضاء في النفس، هذا ممنوع في الحج. لاحظ الفرق، النبي قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ذات أمه. طيب قال إنسان: أنا من فاسق بالحج ولا برفث، لكن بجادل، إذن بدخل برجع كيوم ذات أمه. لا، نقول له، لأن كلمة فلا فسوق داخل فيها الجدال، فلا تعارض بين الآية والحديث كما أشار ابن حجر فتح الباري. فلا رفض ولا فسوق، الفسوق يدخل فيه إيش؟ الجلال تغضب به صاحبك، أما تتسبر أنت صاحبك ليالي منها الجميلة المباركة، تسمرون في ليالي منها، تجادلون في مس الذكر ينقض وجوبا ولا ما ينقض وجوبا، الوضوء مسامرة ومساجلة طيبة، هذا ما فيه شيء، العبادة وجادل بالتي أحسن. لكن الجدال التي يجعل صاع أخوك يعني يقع في قلبه كراهة لك بما هو المراء، على هذا النحو ممنوع. نعم.
باب الحج عن الغير. وذكر ما أخرجه ابن أبي شيبة بسنده عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس، وسأله رجل فقال: إن أبي مات ولم يحج قط، أفأحج عنه؟ قال: نعم، فإنك إن لم تزده خيرا لم تزده شرا.
هذا في الحج عن الغير الفريضة لبعده.
وذكر ما أخرجه ابن أبي شيبة بسنده عن ابن عمر قال: لا يحج أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد.
سبحان الله، كيف تجمع بين هذا والذي قبله؟ العباس يقول يحج عن أبيه الفريضة، هنا يقول لا يحج أحد عن أحد.
نافي.
العباس يقول لا بأس إذا كانت فريضة، وابن عمر يقول لا يحج أحد عن أحد.
تنفلا.
إيه. فابن عمر إما لم يبلغ الخبر كحديث الخثعمية حجت عن أبيها وأحج عن أبي، قال حج عن أبيك واعتمر، إن لم يبلغ أو لا يحج على أسف في الأصل يعني النافلة، أما الفريضة فيجوز. نعم. باب
المرأة تحج في عدتها. وذكر ما أخرجه عبد الرزاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة حجت بأختها في عدتها وكانت الفتنة وخوفها.
هل يجوز المرأة أن تحج في عدتها؟ عائشة حجت بأختها في عدتها وكانت الفتنة وخوفها، أنا لم أفهم هذا، لم أفهم، لأن الحج لا لا لا. إذا سبقت العدة فيلزمها لزوم البيت، لكن هنا فيه قرينة تقول وكانت الفتنة وخوفها، أظن أن شافت أقل أدنى المفسدتين، لأن في الفتنة بدأ يهجمون على البيوت أو خافت على البيت في المدينة، في هذه الفترة تروح مع الرجال ومع الأقوياء في الحج وتبعد عن المدينة بالحج. نعم، باب أخف المفسدتين. وإلا في الأصل أن المرأة في ما تذهب، لأنها يعني قال الله تعالى عدتها في عدتها أن تعتد 4 أشهر و10 ما تخرج من بيتها، وإذا خرجت من بيتها وهي حاضرة في النهار تأوي إلى بيتها بعد المغرب، لا تغرب الشمس إلا في بيتها. أفرض خرجت تزور أمها أو للمستشفى أو لحاجة، ترجع إلى منزلها. فلعل هناك واقعت عين في هذا، وهي أن كانت فتنة وخافت عائشة على أختها وخرجتها بالحج خوفا عليها بالبقاء في المدينة، في يعني أمر الله أعلم ما هو. اقرأ.
وذكر ما أخرجه ابن أبي شيبة بسنده عن سعيد بن المسيب أن عمر رد نسوة حاجات أو معتمرات حين خرجن في عدتهن.
كذا قلبي مطمئن، هذا أثر عمر، ردهم لأنهم عندهم عدة. أي الوجهتين والحكمين أكثر طمأنينة، أخذ عن عمر ولا عن عائشة؟ والنبي قال اقتدوا الذي عمر بكر وعمر، يطعن أسوأ بكر وعمر. عمر سعيد مسيب الإمام أحمد قال سمع من عمر، ما في انقطاع بين سعيد مسيب وعمر. فرد عمر النساء المعتدات إلى بيوتهم، ما خلاهم يروحون الحج، لأن كتاب الله هذا أن تبقى فيها المكان اللي جاء فيه نعي زوجها حتى تنتهي 14 و10، والحج ما ظنه. وذلك العلماء يقولوا أية أسبق، أضرمت شهوته عند فلوس الشاب، خلاص عنده فلوس وشاف البنية وشاف، يبدأ بالزواج ولا الحج؟ الزواج، لا يدري أيام العيد الاختلاط خطر عليه. نعم.
وذكر ما أخرجه البيهقي عن عمرة أن عائشة أخبرت أن أبا سعيد الخدري يفتي أن المرأة لا تسافر إلا مع محرم، فقالت ما كلهن من ذوات محرم.
نعم، أن عمر ثم قال مرأة عجب غير عن نافع كان يسافر مع عبد الله بن عمر والموريات ليس معهن.
نعم،
معهن محرم. أقول يعني إماء، والأمة ما يشترط فيها على هذا. قال عمر عن عمر أن عائشة أخبرت أن أبا سعيد يفتي مرة لا تروح تسافر إلا محرم، لا تسافر إلا مع محرم، فقالت ما كلهن من ذوات إيش؟ ما عند كل واحد محرم، بعضها ما عندها محرم. فكأني أفهم من فتوى عائشة إن يعني لو جاءتك امرأة، هذا ظاهر ما فهمت، لو جاءتها امرأة كاليوم سئلت عن سؤال امرأة في أمريكا أو في فرنسا لا أذكر أسلمت، وشخص يسألني كيف تزوجها يعني وما عندنا ما عنده ولي، وليها كافر ما يصير لها ولي كافر، لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الإمام أحمد أفتى يزوجها رجل صالح، والعلماء أفتوا يزوجها المركز الإسلامي يقوم مقام المحاكم عندنا. طيب هذه المرأة الآن كم عد اللي أسلمنا في أمريكا وألمانيا ترى بالملايين الله يبارك بالآلاف، هل هذه الملايين مليانة ما عليهم حج؟ خلاص مقطوعات من شجرة وما تيسر لهم زوج، فقاعدين فترة إلا ميت إلا مطلقة من زوجها ولا ما تزوجت وما عندها محرم. والمهاجر أصلا تجي لبلد الهجرة ما اشترط فيها المحرم. على كل حال قال ما كلهن إيش ذوات محارم، فبعضهن النساء ما يجل لهن أصلا محارم يعني مقطوعة من شجرة، عدهن تلقان بالملايين النساء يقول ما دام ما معك محرم ما تخرج مع رفقة صالحة؟ هذا قد يأتي فيه أثر عائشة أنه يجوز مثل هذا، المرأة المقطوعة يعني من شجرة كما يقال، ما هي ذات محرم، لا عندها عم ولا خال ولا زوج ولا ابن ولا إلى آخره ولا شيء، هم نسبة كبيرة في العالم من الكفار الأسلم. طيب أكبر.
وذكر ما أخرجه سعيد بن منصور عن نافع قال كان يسافر مع عبد الله بن عمر موليات ليس له ليس معهن محرم. باب المرء باب المحرم يحك رأسه.
هذا من أساطير الفتاوى، يعني البعض يتشدد في حك رأسه لدرجة أنه كذا يعني خلاص هو محرم يا كرأسه، إذا جاء يحك يضرب على رأسه ومفدى بابيس يخاف يسوي كذا. ليش؟ يقول اسكت شعره، يقول اسكت وصار عند الحسد من كثر ما يسمعون من تشديد هذا باب الحجاج حساسية. كان يجيني في الإفتاء في مكتب الإفتاء حول الحرم حجاج أداعبهم أحيانا لأرى يعني شدة هذا، قال يا شيخ كنت كذا جالس في الباص سويت كذا نزلت شعر وثانية نزلت من شعرتين يحسب شاتين، يقول لي والله يا شيخ وش أسوي له؟ قلت ما أعرف شيء. الله يجزاك الخير. المهم إذا الإنسان كان يحك رأسه ونزلت شعره أو شعرتين ما عليه شيء، فعليه لو هرش هرش رأسه، تعب رأسه يحتاج هرش لا حرج عليه. وين نزل شعره؟ وما مقصود نزل الشعر، هو قصد الحك. ويدل على ذلك النبي قال لعائشة وهي مقيمة على إحرامها امتشط، فلباس المحرم يمتشط ويحك رأسه، نعم، ويحك جلده. أما هذا تكلف، هذه الوخس اللي يسوون الله يهديهم كما نقل به، يحك رأسه ولا يستفيد، اللي يزيد عليه شد الحك، يحك رأسه عشان يرتاح إذا يضرب كذا مثل الدبابيس ويزيد الطين بلة، ما إيش في شيء حتى يحك. إذا لا بأس محرم من حك رأسه، اقرأ له.
وذكر ما أخرجه ابن أبي شيبة بسنده عن أبي مجلز قال رأيت ابن عمر يحك رأسه وهو محرم فتفطنت فإذا هو يحك بأنامله.
شفت الحساسية؟ قال لعله كذا يمسد على رأسه من كثرة مو متصورين إن إيش الحك ممنوع. قال وقرب لقاه فعلا بأنامله يحك، يعني منتشر. ايش شو منتشر عندهم؟ هذا ممنوع. قال والله قربت شوف انامله مو براحة كف يمسل على راسك. شوف سياق الاثر كيف مجلس رد من يحك وهو محرم، هسه من بعيد كذا شافه يسوي كذا يمسل على راسه، يقول قربت واذا به سبحان الله بانامله. اذا منتشر ايش من وقت لكن الان التشديد على المحرم يحك ايش رأسه. واضح الأثر كيف؟ نعم.
وذكر ما أخرجه ابن أبي شيبة بسنده عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أن رجلا قال لابن عباس وهو في الحج وهو محرم أحك رأسي وأنا محرم، فجمع ابن عباس يديه جمعا فحك بهما رأسه، قال أما أنا فأقول هكذا. فقال له الرجل أرأيت إن قتلت قملة؟ فقال بعدت وما القملة مانعتني من حك رأسي وما نهيتم إلا عن الصيد.
يعني الآن العامة يشيلوا الهم يحك الرأس من جهتين، بعض العامة قد جاءت سقوط شعر ومشات صاروا أنت تحك نملة سبحان الله فعصتها كذا قتلتها. سيارة الإجزاء الصيد رأينا من عباس أن كل هذا جائز. من عباس هو حك رأسه. قال للسائل طب قبل ما كنت تقتله؟ قال هذه مين بالصيد؟ من هنا على الصيد؟ القمل صيد؟ هي غزالة؟ هي مؤذية تمص الدم والأرنب. أتقتل الصيد أن تذكره؟ هي القملة تضر الإنسان القملة يقوم لي. لا واحد من حساسيته راح للعباس خائف كان حكيت رأسي أو كذا وسخذت نملة على حجري قملة فخشي المسكين مع السقوط هذا صار لها كسر وتوفيت أو شيء النملة قملة قال في برامج كان تبعتها ما شفتها حية ولا ميتة حتى يسرع يدم ولا لا قال تلك ضالة لا تبتر وش خوفك منها حية ولا ميتة أصلا هي بصيد ويتبع يقول لو ماتت خلاص يثبت عليه الصيد يقول ما دريت وين راحت طاحت ومن دريت وين راحت طيب ما عليك شيء يا أخي أين
وذكر ما أخرجه ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمر قال سألني رجل أحك رأسي وأنا محرم قال إن شئت قال إن حككته فوقعت منه قملة فطلبتها ولم أجدها قال ضالة لا توجد.
إحنا نستعفيكم من جامع بيان العلم نتوقف العشر الأيام القادمة عن بيان العلم فقط نصب همتنا إلى أن يأتي واحد الحج على أثار الصحابة بالحج نظرا لأهميتها تجن فيها حلول لمشاكل فقهية كثير تجيكم بالحج أثار الصحابة والله يرضى عنه. طيب بقي شيء الأصلع ماذا يصنع؟ أنا شفت واحد متفيقه في الحرم ينكت على الفقهاء يقول الفقهاء إذا الواحد كان أصلع وجاي يتحلل يمر على رأس الموس ويضحك الهواء ينكت على الفقهاء هذا قول عن الصحابة ولأن الرأس إذا صار الإنسان أصلع لابد يكون فيه حبيبات ويزيلها في الموس الشعر يهيج بعد 12 ساعة يمكن أو بعد يومين أو بعد فيمر عليه الموس ويكفيه هذا نعم ولا داعي للهزو وهذا الجاهل ما يدري قول صحابي فإذا الإنسان أول شيء الإنسان إذا كان عنده عمرة تمتع يقصر ما يحلق بعض الناس يحلق ثم يجي بعد يوم أو يوم النحر بعد ثلاثة أيام يحلق لا النبي قال قصروا وأقيموا حلال فإذا كان يوم النحر الأفضل الحلق لكن ما يحلق مرتين غير مستحب وإن كان جائز لكن المستحب له يقصر ثم يحلق متى يوم عشر يحلق رأسه هو أفضل. طيب باب التقصير
باب تقصير الشعر وذكر ما أخرجه ابن أبي شيبة عن عطاء قال أحل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقصروا ولم يحلقوا
هذا في إيش عمرة تمتع باب الأصلع
باب الأصلع يمر الموسى على رأسه وذكر ما أخرجه البيهقي عن ابن عمر قال في الأصلع يمر الموسى على رأسه
هذا من سبحان الله العظيم ابن عمر في الأصلع يمر الموسى الموسي على رأسه اختم بباب التجارة في الحج اختم
باب التجارة في الحج وذكر ما أخرجه ابن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة عن عمرو عن ابن عباس وعن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن الزبير ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم قال في مواسم الحج
إخواني الحمد لله على فضله يعني الحج زحام كثير والإنسان يكون فقير طول ما يلقى إيجار البيت إلا في التجارة الحج لو أخذ له أخذ له 1000 برتقالة وأخذ منها العصار تحت والناس لازم الجمرات يسوي كذا عصر عصير بعشرة جمع الإيجار ورجع البيت. سبحان الله، فوائد كثير بالحج. فلا مانع من أن تذهب تنوي الحج وتنوي إيش؟ على التجار بالحج. 1000 شمسية، الشمسية اشتريها ب3 ريال من الصين، تبيعها ب20 ريال، والله ترجع ب25,000، تسدد إيجارك وديونك. يعني الحمد لله على النعمة، الحمد لله في الحج. يعني سبحان الله منفس للمال لكثرة الناس جايين من كل المناطق، 3 ملايين. رحمة الله بعباده رخص لهم الحج مع التجارة. رجع واحد بن عمر يقال له يا ابن عمر، في سلم أبي داود مرة معكم، قال إني كنت أكري في هذا الحج، يعني مثل يخلي جمل مثل التاكسي يودي منا ودي، المهم أو ببدنه. فقالوا لي بعض الناس أفتوني، قال ترى إيه تكري في الحج؟ الحج إيه إيه. قال لا حج لك، جاي أنت ترمي جمرات وهذا، ولا جاي للدنيا. فجاء الرجل ابن عمر يستفتي، قال ألست ترمي الجمرات؟ ألست تقف بعرفات؟ ألست تلبي؟ ألست تطوف؟ فلك حج. فضرب على فتوى المتعالمين لفتوه مسكين، قال أنت جيت تحج وتدازل ما لك حج. ويضرب عليه من كل وجه قول الله، لا جناح عليكم تبتغوا فضلا المواسم الحج، أنت حج بنية الحج بنية إيش؟ توصل يسلك 10,000، تسدد ديونك وتسدد ما في معنى. في هذا ينتهي قال يوم التغيخ في شرح موطأ مالك،
بقي أثر وذكر ما أخرجه ابن أبي شيبة عن أبي ميمونة أنه سأل ابن عمر عن الرجل يحج ويحمل معه تجارة، فقال ابن عمر لا بأس به، وتلا هذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم.
الحمد لله رب العالمين، نسأل الله يا حي يا قيوم أن تكتب لنا هذه السنة حجة لا رياء فيها ولا سمعة، وتسهل ذلك لنا يا رب العالمين. الحمد لله. يدخن فسوق، إلا يدخن أو يجي يوم النحر، نحرين، نحر لنعجة معه أو أمسك، ونحر هنا، هذا فسوق في حج. فما يرجع، أخاف أن ما يرجع كما ولد ثوبه، لأن هذا فسوق في حج. كذلك فرمى ويتت، أعوذ بالله، هذا الفسوق في حج. طيب، طب فإذا كان بسجارة إلكترونية ما فيها تبخ، هذه قال أكثر ضرر، إلكترونية مضرة، سجارة إلكترونية، فلا يجوز مثل هذا الحج اللي يفسد فيه، والله أعلم. صراحة